أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وعلينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رواية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام التي مفادها كالتالي: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. وجل الكلام كان في محاولة تصحيح السند، باعتبار أن الراوي لهذه الرواية هو القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. وقلنا إن العلامة ابن الغضائري ضعف الاثنين، لكن مبنى التضعيف يمكن أن يقال بمعرفته، يعني الذي على أساسه ضعف يمكن أن يقال بمعرفته، بل يمكن أن يقال أن من ضعفه العلامة وابن الغضائري يختلف عمن روى هذه الرواية. طبعا القاسم بن يحيى هو بس يكون التضعيف باعتبار الجهل، فإذا زالت الشبهة عن الجهل زالت الشبهة عن الحديد أو الصب بالدلالة الالتزامية إذا صح الكلام. وعلى كل حاولنا أن نفرق بين الحسن بن راشد المضعف والحسن بن راشد المروي عنه هذه الرواية باختلاف الطبقة، وباعتبار أن المضعف هو من العرب وهذا المقوى إذا صح التعبير هو من الموالي مولى المنصور، ولا نقصد بالموالي أنه من مولى المنصور يعني من غير العرب فأصبح عبدا للمنصور، كن فرق بين يعني هذا كما نقول يعني مطلق ما لفظة واحدة تشمل معنيه، والذي بالإشارة يفهم. إذن هناك محاولة لتصحيح الرواية، والمحاولة انصافا قوية، بالخصوص أن الحسن بن راشد والقاسم بن يحيى واردان في أسانيد معتبرة. كم الكلام الأول؟ كلامنا في هذا اليوم بعد تمامية السنة، هل يمكن أن يقال بدلالة الرواية على حجية الاستصحاب، بمعنى أن هذه الرواية المراد بها الاستصحاب يعني لها ظهور في الاستصحاب وليست بظاهرة في غيره؟ كما تعلمون عندنا من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه. بدوان عليك بدوان يمكن أن يقال شوف أن هذا التعبير له صلاحية للانطباق على الاستصحاب وعلى قاعدة اليقين. من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه. شو الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين أو بين الاستصحاب في أصل العملي وقاعدة اليقين؟ شو هذا الفرق؟ فرق بسيط. قاعدة اليقين الاتحاد بين الوصفين، والاستصحاب الاتحاد بين المتعلقين، هذا هو الفرق. بمعنى عندما نقول عندنا يقين سابق، هذا اليقين نفسه الوقت، وحدث لنا شك لاحق الوقت. إذا كان هذا شكنا اللاحق في نفس يقيننا السابق، هذا الوصفان صح؟ الوصف الأول يقين والثاني منه شك، باعتبار أن الشك اللاحق صرف يعني ذهب ارتقى الى اليقين السابق، ومعنى ذلك انه ازاله نفاه ابعده. فشن سميها هذه؟ سميها قاعدة اليقين. طبعا اذا الواحد يقولون زال يقينه، زال كيف يبني عليه؟ هذا مو كلامه، مو في هذا كيف يبني عليه. هذه قاعدة اليقين قيل بدلالة طائفة من الروايات على حجية، بل حملت الروايات الواردة في الاستصحاب عليه ومن هذه الرواية. فإذا قاعدة اليقين مدارها على اتحاد الوصفين في الزمان إذا صح التعبير. يعني أنا الآن تيقنت بأني في صلاة الفجر كنت متطهرا، والآن بعدين ترى لي الشك، هذه الطهارة لعلها كانت بماء ورد، الظاهر أنه كان ماء ورد مثلا، لأن كان الرائحة ذكية من الماء، فسار الشك إلى يقيني السابق. بمعنى زال يقيني السابق. الآن لو واحد يسألني أنت كنت على طهارة متيقن بالطهارة في أول ذيك اللحظة، أقول له لا لا، بس لما هاتف الوقف الثاني اللي هو الشك قبل أن يسري إلى السابق اليقين السابق، واحد يسألني كان عندك يقين، قبل أن يعني أشوف أنتبه إلى الرائحة الذكية الجميلة معهم، ما كان عندي إحساس أن اليقين كان موجود، أنا ما كان موجود ثم ذهب. الآن أقدر أبني على الطهارة بعد زواله؟ ما أقدر أبني على الطهارة. يعني لو عدل تحلف انك كنت على طهارة في صلاة الفجر، كل العرب معاذ الله معاذ الله، لان الشك ذهب الى ذاك اليقين. بمعنى ذاك اليقين ذهب الى بيته، بيت اليقين. فاذا قاعدة اليقين في الحقيقة الاختلاف بينها وبين الاستصحاب ان المسألة ترجع الى الوصفين، الوصف اللاحق اللي هو الشك ترى الى الوصف السابق اللي هو اليقين. اما الاستصحاب الوقان لا شأن لنا بهما. غرضنا يتعلق بمتعلقي الوقفين، يعني في الحقيقة بالمتيقن. عرفنا؟ الآن شوفني، أنا على يقين بطهارة الفجر، والآن نقعد غفلت مثل ما نقول، تشكيت أن هذا النعاس غلب على حاستي السمع والبصر ولا لا؟ واحد من اتفاقا كان يسالهم قال ها انتبه، قلت له نعم نعم، تعالي شكيت اطلع انا فهمت كلام ولا ما فهمت، مع ان يقين سابق كان عندي معين بالطهاره، الان ابغى اقوم اصلي واقرا القران وبعد شو اسوي؟ امور يعني متوقفه على الطهاره، الامور المتوقفه عرفنا؟ ايه اقول شنها نعم شفت شلون متعلقين؟ الشك هنا يجنن في المتعلق، يعني انا ما عندي شك في اليقين ولا عندي فعلا شك، الان الشك على عده، لكن ذاك الطهارة اللي متعلق لليقين وللشك، هذه مورد الغرض، مورد ماذا التوجه لي، فهل أن اليقين باطل أم زار؟ شفنا شنو؟ الآن هذه إمام الأمير المؤمنين أي المعنيين يقصد؟ قاعدة اليقين يريد أن نبني عليها، الاستصحاب. إذا استطعنا من خلال القرائن التي نثيرها أن نثبت أن مراد الإمام عليه السلام هو الاستصحاب، أصبحت الرواية دالة على المطلوب، وأبعدنا احتمال دلالة الرواية على قاعدة اليقين أو على غيرها من القواعد اللي ممكن بعد يكون ماذا ورد التعبير بمثل هذا التعبير، ويمكن نقصد شيء ثاني بعد شيء ثاني، بس يجي الشيء الثاني يعني مثل ما تقولون يعني أقل من 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 هالشيء، وإن كان المات إنسان فيما تقدم قال بعد في شيء اللي مثلا قاعدة المقتضي والمات، تعرفون قاعدة مرت علينا في الرسائل كفاية كتب الأصول حلقات مغفر، يعني مثلا انا اعرف واحد ما شاء الله، خلنا نجيب مثال واضح، شديد البأس قوي المرأس، ما نطلق عليه الا الامام الضرغام معي، وشفت يعني اينما دخل هذا في صراع مع احد غلبه نعم ايه، وتالي شكاك شف شنو، لان شفت ما يسوي يعني القصم يعتدي عليه ولكن دون ان ماذا دون ان يقاوم يرفع حتى فشنو أبني إنه يعني هل زالت قوته، أو يعني أقول ها لا المقتضي موجود ومقتضي الغلبة موجود لكن لي موانع أخرى، مثلا الوصية قيدت مثال، عرفنا ذي سليدنا قاعدة المقتضي والمانع، حتى عثمان الشيخ قال مثلا الاستصحاب لا يدري الا مع شنو، يعني مع كون المقتضي موجود والشك شنو في وجود مانع او غير الشيخ مر علينا فيما تقدم، يعني فهذه قاعده بعد ايضا الآن إمامنا أمير المؤمنين والما تبع الجاب قال أصلا يمكن يأتي التعبير ويراد به أن الظن لا يغني عن الحق شيء أو من الحق شيء. يعني يقول لك أنا لما يقول لك من كان على يقين فليبني على يقينه. يعني إذا شكت لا تعلم الشك، روح تحوش في الكتب إلى أن يضعف نظرك مع وتكل قواك ويصبح جسمك هزيلا واهلا من الإعياء. عندئذ تقول لم أحصل على شيء، من يجي المكان؟ ولا ما دمت في قوة ابقى ابحث معي إلى أن تحصل على اليقين. لا تكتفي بغير اليقين إلى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فيقول هذا أصلا ما لا تقصد لا استصحاب ولا قاعدة يقين ولا احتمال تقصد هذا. هنا إمامنا من أي المعاني يقصد؟ يقول ها احنا عندنا قرائن تجعل المراد من قول إمامنا أمير المؤمنين يكاد أن يكون، يكاد يعني يقرب أن يكون متعينا في الاستصحاب. ايه واحد غلبة التعبير في هذه العبارة عن الاستصحاب. ايه هذا القرينة الأولى. صحيح ممكن أن يعبر في النادر عن بقية القواعد من كان عليه، بس أكثر التعبيرات والشيء ماذا يقال يحمل على العم الأغلب. هذا القرينة نمرة كام؟ واحد. القرينة نمرة اثنين. شوف يقول لي ما من كان على يقين فليمضي على يقينه. يقول لك انت حنا العمل ابني على اليقين، يعني على اليقين موجود. طيب انت في قاعدة، في قاعدة شنو؟ في اليقين. اصلا ما عندك يقين زان لان الشك زان. ما يقول لك الامام ابني على اليقين. يقول انا يا امام يا امام اليقين ما ابني. يقول لك ابني على اليقين. يقول لك اختار اليقين. لان قلنا الوصف الثاني اللي هو الشك ترى الى الوصف الاول اللي هو اليقين. فلا معنى لقوله ابني على اليقين في قاعدة شنو؟ إلا بالتجوز البعيد، يعني تنزيل اليقين السابق اللي هو العدم منزلة الموجود لأنه كان موجود. فالأقرب الأقرب أن يكون وقرائن أخرى، بس إحنا جبنا الآن قرينتين الغلبة وهذا المراد والظهور. يعني جبنا بعد من عندك بحوث منه ومنه وحط كم لك شيء وقول الغلبة ما شاء الله وبقاء اليقين. هنا صغير في دلالة على أن المراد الاستصحاب مو قاعدة اليقين. واضح لنا الفكرة من خلال إذا نحن بعض القرائن نريد نثبت أن الرواية دالة على حجية الاستصحاب ولا تريد أبدا غير الاستصحاب. كلمة أبدا بالتأديب، بس الماتن بعد أن يقرب هذا يقول لكن مع الأسف الشديد هذا التقرير يرد عليه إشكال. شلون؟ ها يقول إحنا لابد أن التقرير الذي نريده لنقوي به ظهورا على آخر بحيث يكون ذاك الأظهر مقدم على الظاهر أو الظاهر مقدم على الاحتمال، لابد أن يكون هذا لا يعتريه ريب ولا يسوبه عيب. فهنا صحيح أوردنا قرائن بس هم يعتريها القرائن الريب وهم يسوبها العيب. نقدر نعتمد الشيء اللي معين في قشة نتكي عليه؟ ما نقدر. عزيز نوم يقول شوف احنا اصلا لما نقولها ولا تنقض اليقين بالشك. لابد ان يكون هذا الكلام مو على ظاهره، لابد يصير من المجاز معاه. والمجاز كما يصلح، كما احنا نحتاج الى تجوز في حمل الرواية على قاعدة اليقين، كما قلنا ايضا نحتاج الى تجوز في حمل الرواية على الاستصحاب. ليه؟ لان دام الحسبت اليك ولا تنقض اليقين بالشك. احنا قلنا المتعلقين اختلف هنا المتعلق، يعني انا كان عندي متعلق متيقن، الان المتعلق مشكوك، ولا الشك واليقين لا اشكال، ما عندي مشكله فيهما صح. بس متى يصدق النقض؟ الشيء موجود مع الموجود، مع موجود 100%، ثم هذا الشيء الموجود اقول نقض فهوب شيء موجود، انا عندي ذاك الشيء الموجود ازيله انقضه. عرفنا؟ يعني النقض ما يمكن ان يصدق على شيء منتفي. واضح لنا الفكرة في هذا الامر الاول. طيب يعني لابد الامر الاول التنافي بين الاثنين. يعني الشيء الاول انتو شوفوا الان، لو قال يعطينا مثالا جميلا جدا، لو جاء لنا زيد وقال ان عمرا مات معه، وجاء واحد اسمه خالد قال له عمرو موجود، فليش زيد قال لي استباك وعمرو اللي مات معه ذهول عليه السلام، قلت تناقضتما. من قلت نقضتما؟ قل ذاك أخبر عن خبر ثم رفع يده عنه، فما في تناقض صح؟ ايه هذا واحد. ولذلك يقول إذا التفتنا إلى هذا الأمر وضممنا إليه أمر ثاني، وهو تحقق المنقوض في زمن الناقض وعدم الارتفاع معه، راح نقل إلى أن القرائن التي أوردناها غير صالحة لتعيين رواية مولانا أمير المؤمنين في الاستصحاب وحده وحده. يعني في الرواية لها قابلية للدلالة على الاستصحاب وقاعدة اليقين، بل أكثر يقول بل يمكن أن تكون دالة على قاعدة المقتضي والمانع، بل يمكن أن تكون دالة على حجية العلم. فتصير الرواية ممكن التمسك بها من الاستصحاب ولا ما يمكن؟ طبعاً بقول لكم شيء، طبعا الروايات التي جاءت عن الأئمة سلام الله عليهم ما ينبغي أن يدقق فيها بهذه الدقة العقلية الزائدة جدا. يعني بعد احنا عندنا نسق من الروايات، القرائن اللي هو أوردها بالنسق العرفي لها صلاحية لتعيين الضوء، لكن لما ندقق في هذه القرائن وروح نتوسط كذا أكيد يصاب الظهور بخدش. بس هل هذه الدغدغة يعني تنسجم مع العرف أو لا؟ أنك تشوف يعني أصلا ما ينتبه إليها إلا الأوحدي من الناس اللي درس أصول، بعد مو درس أصول، عند فهم للمعقول وقدرة في تطبيق قواعد المعقول على المنقول، وفهم ماذا الإشكالات الواردة من أحد الحقلين على الآخر، فهم بالروايات مو فيها الصدد يعني. فإذا لو اقتصرنا على القرائن التي أوردها الماتن في السابق يمكن أن يقال فيها الكفاية، بل يمكن أن يقال إن الكلام بها محكم. وهذا حلنا الفكرة، تصير كفاية ومحكم وتخفض الرواية. بهذا نكتفي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.